أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ملخص الدرس السابق حتى نتواصل معه، قلنا أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر. هذا العام خص واستثنيت منه عناوين، أحدها من كان عمله السفر فحكمه التمام، هذا حكم خص به العام الأصلي، وهو من كان على سفر فصلاته قصر، خص لمن عمله السفر. وناقشنا طبعا خلال التفاصيل أنه كيف أن بعض الفقهاء توسعوا من هذا العنوان بتنقيح المناط، وقالوا من كان كثير السفر أوسع من أن يكون عمله السفر أو سفره لأجل أغراض عقلائية ودينية، وقلنا هذا مما لا دليل عليه، وبالتالي في المسائل المتفرعة عنه ليس. ثم ذكرنا الأدلة والروايات اللي استدل بها على أن من كان عمله السفر فصلاته تمام على هذا الخاص. ليش أخذت كلمة عام وخاص؟ لأن سنرى أن هذا الخاص قد خصه، يعني كنا نلحظ هذا التسلسل، يعني عندنا عام من المسافر صلاته خص إلا من كان عمله السفر فصلاته تمام، هذا الخاص هل قد خص أنه من كان عمله السفر صلاته تمام إلا في بعض الحالات اللي تأتي إن شاء الله. فهذه تكون الصورة لتسلسل العام والخاص والخاص من الخاص، هذا نحتاج إلى قرأنا الروايات في الدرس السابق، وقلنا أنه توجد عدة ملاحظات على هذه الروايات، ذكرنا ملاحظة الأولى في الدرس السابق. الملاحظة الثانية التي نخلص إليها من خلال قراءة الروايات أنه يوجد خلاف بين الفقهاء، هل يشترط تعدد السفر لكي يصدق عليه أن عمله السفر، أن يكفي من سفرة واحدة ما دام قد اتخذ هذا العمل مهنة له فيصدق عليه أن عمله السفر وإن كان من السفرة الأولى؟ يوجد خلاف، بعضهم ومنهم صاحب العروة طبعا والمعاصرين اللي قلنا أساتذتنا اختاروا أنه ما دام قد التزم بهذه المهنة وبنى عليها وشرع فيها عمليا فمن أول شروعه يصدق عليه أنه عمله السفر ويبدأ يصلي تمام. لكن لا، مقابل ذلك يوجد بعض الفقهاء من اشترط تكرر السفر مرتين لكي يصدق عليه أن عمله السفر، وآخر اشترط ثلاث مرات يسافر كما لو التزم واشترى سيارة أجرة واشتغل على خط نجف بغداد، فهل من أول سفرة بدأ بهذه المنة يصلي تمام؟ بعضهم هكذا، ومنهم المعاصرين ومنهم صاحب العروة اللي يمكن البحث اللي نجري عليه، آخرون قالوا لا سفرتين لازم، والآخرون قالوا ثلاثة. ما الدليل لمن اشترط التعدد؟ ما الدليل على اشتراط التعدد؟ هناك عدة وجوه لمن اشترط التعدد لكي يصدق أن عمله في السفر. الوجه الأول الروايات، لأنه من حينما ندخل إلى هذه الروايات ونستقرئها نجد أن من يتم صلاته في السفر ممن عمله السفر ورد على ثلاث أشكال في هذه الروايات، وعلى ضوء هذه الأشكال يمكن تقسيم الروايات إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما علق الحكم فيها على عناوين خاصة كالمكاري، وردت الرواية المكاري والجمال والملاح يتم في السفر، هاي الطائفة الأولى علقت الحكم على عنوان المهنة، مثلا كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال، هاي الطائفة الأولى علقت حكم التمام على مجرد العناوين. الطائفة الثانية ما دلت على ذلك أي تعليق حكم التمام لهذا العناوين بعناية، وهي ذكر التعليل بأن عملهم السفر، لم تكتفي بذكر العناوين وإنما ذكرت العلة، كصحيحة مثلا زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي والأشتقان لأنه عملهم. لم تكتفي بذكر العناوين، هذه طائفة ثانية، وإنما ذكرت العلة في ذلك لأنه عملهم. الطائفة الثالثة ما دلت على عنوان الاختلاف والتردد وعدم وجود مقام لهم، كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. فالثلاث طوائف إذن، فلو كنا نحن والطائفة الأولى إذن بمجرد صدق العنوان عليه وإن لم يكن عمله هذا، المفروض أن يتم السفر كما لو شخص أثر السيارة سيارة أجرة وهو ليس وظيفته سائق أجرة، يعني يشتغل سائق تاكسي، لكن صادفت زيارة مخصوصة ورأى الزحام والأجور المعطاة جيدة فعشان زوار واستأجر سيارته. هنا صدق عليه أنه سائق ومكاري، لكن مو عمل هذا، مو عمل هذا لأنه مو مهنته، وإنما لاحظت حالة طارئة وآجر سيارته وذهب. فلو كنا نحن والطائفة الأولى اللي علقت وجوب التمام على مجرد العنوان، هو هذا في هذه الحالة السائق فيتم صلاته في السفر هذا الشخص، لو كنا نحن والطائفة الأولى اللي علقت على مجرد العنوان، خذين هذا هم آجر نفسه وسيارته للسفر. لكن تجي الطائفة الثانية تخصص الطائفة الأولى، تقول مو كل عنوان يصير يجب عليه التمام، وإنما يشترط أن يكون عمله في السفر. الطائفة الثانية راح تكون إذن مقيدة للطائفة الأولى، مخصصة لها أنه مو كل من يصدق عليه هذا العنوان لابد أن يكون عمله هذا. فهذا الشخص الذي سيرتمو تاكسي ولا يشتغل هو سائق أجرة، لكن في زيارة رأى الأجرة زيانة، هذا صح يعتبر الآن سائق أجرة وطلع على باب الله خنتمي بالمصطلح العامي، لكن ما يصدق عليه أن عمله السفر فلا يصلي تمام. فالطائفة الثانية إذن راح تكون مخصصة للطائفة الأولى ومحددة لها، لا يكفي مجرد أصل العناوين. حينئذ تأتي الطائفة الثالثة التي قد يقول أحد أنها بعد أكثر مخصصة للطائفة الثانية، يعني لا يكفي الطائفة الأولى وهي مجرد صدق العناوين، ولا يكفي تخصيصها بقيد لأنه عملهم، وإنما بعد دائرة أضيق وهي أن يتردد في عمله ويتكرر ويتعدد، وهذا الذي استدل به من اشترط التعدد. فهل تصلح الطائفة الثالثة لتخصيص الثانية؟ الثانية خصصت الأولى بمنتين أن مثل هذا الشخص الذي يسافر كحالة طارئة يأجر نفسه وسيارته هذا لا يصدق عليه عمل السفر، فلا بد من ملاحظة الطائفة الثانية. لكن الطائفة الثالثة هل تقيد ونشترط التعدد أو لا؟ نقول الصحيح أنه الطائفة الثالثة لا تصلح لتقييد الطائفة الثانية، لأنه حينما تقرأ نصها صحيحة هشام الحكم المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، فهذا وصف للمكاري والجمال والوصف ليس له مفهوم. حينما تقول المكاري والجمال الذي يختلف، هذه الجملة من مفهوم الوصف والوصف ليس له مفهوم، فلا تعني أن الجمال والمكاري الذي لا يختلف لا يتم الصلاة، لأن جملة الوصف ليس لها مفهوم. فإذا لا تصلح الطائفة الثالثة لتخصيص الثانية كما أراد من اشترط تعدد السفر بدليل يختلف وليس له مقام، لأنها من جملة الوصف والوصف ليس لها مفهوم. هذا هو الوجه الأول لعدم صلاحية الطائفة الثالثة لتقييد الطائفة الثانية كما أراد المستدل على التعدد. لكن هنا طبعا فائدة أنا نقلتها من كتاب المستند، فائدة أصولية، لأن إلى هذا المقدار أن الوصف ليس له مفهوم هذا واضح عندكم جميعا من كتاب أصول المظفر فما فوق، لكن السيد الخوي قدس نفسه ذكر في المسلم فائدة أصولية ونقلتها هنا يقول نعم نحن نقول أن الجملة الوصفية والوصف ليس له مفهوم بحيث يعني الانتفاء عند الانتفاء، لكن حينما يذكر الوصف فهو يشير إلى شيء، وهو أنه ليس المراد بالحكم مجرد العنوان وصرف العنوان، وإنما حصة منه. ذكر الوصف هل مقدار ينطيني من الشعور أنه من يقول المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة، هاي ليس لها مفهوم صح، بس هل مقدار أقدر استفيده؟ أن إذن مو مجرد صرف عنوان الجمال والمكاري يكون حكم التمام، وإنما توجد مساحة محددة. ما هي هذه المساحة؟ أنت التمسها من الدليل، بس هل مقدار من الفائدة؟ نحن طبعا عندنا هالمساحة استدلنا بها من الطائفة الثانية، وهي أنه لابد يشترط مو بس صرف العنوان وإنما يكون عمله هذا الصفة، مجرد صدق عنوان سائق ليس بتمام، كهذا الرجل الذي قلنا مثلا ليلة الجمعة شاف الزحام والأجرة زينة وأجر سيارته وطلع، ويصدق عليه السائق راح بأجرة على باب الله، لكن لأنه مو عمله فما يصلي. أقرأ النص على كل إذا كان تعبيري غير واضح، لأن أنا أحب أن أفيدكم بأي شيء يعني أشوفه. يقول السيد الخوي قدس نفسه نعم ذكرنا في الأصول، بعد أن يقول أنها جملة وصفية ليس لها مفهوم متفقين عليها، يقول نعم ذكرنا في الأصول أن له للوصف مفهوما بمعنى آخر. هذا المصدر مستند العروة الوثقى المجلد الثامن صفحة 168. يقول نعم ذكرنا في الأصول أن له مفهوما بمعنى آخر، وهو الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وإلا ليش قيدت بيختلف وليس له مقام؟ صح ليس له مفهوم بمعنى أن الذي لا يختلف لا يصلي تمام ليس لها، بس هذا معناه إذن مو صرف الجمال والمكاري عليه حكم التمام، وإلا ما فائدة تقيدة أو وصفة مو تقيدة وما فائدة وصفة بيختلف وليس له مقام. فمعنى إذن مو صرف العنوان مو طبيعي العنوان يجب عليه التمام، وإنما هناك مساحة محددة منه، هاي هي الفائدة، وإلا لأصبح التقييد بالوصف لغوا محضا، إذا أن صرف عنوان الجمال والسائق يصلي التمام، كما معنى أن تذكر يختلف وليس له مقام ما دام هو الطبيعي كل حكم التمام. وأما أن الحكم خاص بهذا المورد ومنفي عما عداه كما هو معنى المفهوم يعني صلاحا، فكلا لا يدل على أن الجملة ليست فائدة على كل، لأن نحن نبني إن شاء الله تعالى باعتبار يعني بحث في الأصول ما شرعنا إلى الآن، فنبني على أنه أي مطلب أصولي يعني يأتي خلال البحث نحاول أن نشير إليه ولو إجمالا أو مختصرا، أو إذا يوجد فد رأي آخر مثلا مقابل الآراء الموجودة أن نبينه حتى يكون في التعويض ولو جزئي مثلا عن وجود بحث. فإذن الكلام الآن في من اشترط تعدد السفر لكي يصدق أن عمله السفر، دليله هذه الرواية صحيحة هشام، هذا الوجه الأول، الوجه الأول الاستدلال بالروايات كصحيحة هشام الحكم الذي قالت يختلف، وقلنا أن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال على اشتراط التعدد لوجهين، الوجه الأول أنها وصف والوصف ليس له مفهوم، الوجه الثاني أن قيد هنا يختلف وليس له مقام هنا للبيان وللتوضيح وليس للتقييد حتى حينئذ تنفيه عما عداه، وإنما هو هنا قيد توضيحي كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، باعتبار أن الغالب في ربائبكم أنها في حجوركم، فلو لم تكن ربائبكم في حجوركم لا تحرم عليكم، تحرم عليكم حتى لو لم تكن في حجوركم، فهنا في حجوركم مو قيد حتى حينما لا يتحقق ينتفي الحكم، لا، وإنما توضيح لأن الغالب في الربائب أنها في الحجور فذكرت في الآية، فهذا ليس قيدا، وإنما القيود بعضها احترازية كما تعلم من قسمه، هذه القيود الاحترازية اللي ينتفي عند الانتفاء، وبعض القيود توضيحية ومنها هذا القيد الذي نحن فيه. المكاري الذي يختلف وليس له مقام، تشرح الحالة الغالبة للمكاري أنه يختلف ويتردد وليس له، ليست بصدد التقييد. القيد هنا ليس احترازيا، وإنما القيد هنا توضيحي، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وحتى لو كانت الربائب مو في الحجور أيضا تحرم هي. فهنا قيد بياني توضيحي للحالة الغالبة وليس قيدا احترازيا. هذا الوجه الأول إذن اللي استدل به على لزوم تعدد السفر لكي يصدق أن عمله السفر. الوجه الثاني، توجد مكاتبة، مكاتبة تعلمون في الأئمة عليهم السلام المتأخرين من الإمام الجواد تقريبا عليه السلام فما فوق، بدأ شو الاستفتاءات اليوم نسميها، تكتب استفتاءات للإمام والإمام يجيب عليها، هذه مكاتبة. فتوجد مكاتبة إلى الإمام الهادي عليه السلام، مكاتبة ابن جزك، قال كتبت هذا الوجه الثاني إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، إن لي جمالا ولي قواما عليها، ولست أخرج فيها في طريق مكة. في يبدو إلا على طول ما نقلها زين المصدر، احنا نذكره الرواية أبواب صلاة المسافر باب 12 حديث 4. هذا رجل عنده مجموعة من الجمال وعليها قوام عمال، هنقول ذولا يخرجون بها للكراء، بس يقول في موسم الحج أحب أني أطلع بها هذه الجمال لأنه أحب أن أحج، فما تكلي في أصلي قصر. له تمام ملخص الرواية. فالإمام عليه السلام قال تصلي قصرا، فاستدل بها هذا المشترك للتعدد. قال شوف إذا لأنها سفرة واحدة، والإمام قال له قصر، فالظاهر أنه يشترط التعدد لكي يتم. لكن نحن طبعا أيضا هذا الوجه نرد عليه، نقول أن هذا الشخص إنما أمره الإمام بالقصر لأنه لا يصدق عليه أن عمل السفر، وليس من جهة التعدد وعدمه، فلا تصلح للاستدلال في المقام. من جواب الإمام عليه، سأل الرجل قال له فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في طريق مكة فعليك القصر والإفطار. فتقريب الاستدلال لهذا الشخص يقول أنها أنصت لأنها سفرة واحدة ولم تتعدد، فالإمام قال حكمك التقصير، فهذا دليل على أنه يشترط التعدد. لكن الرد عليه واضح بأن الإمام إنما أمره بالتقصير لعدم صدق أن عمله السفر، هذا رجل باعتباره مو هو يشتغل بها، عماله يخرجون بها، فلأجل هذا أجاب الإمام. الوجه الثالث اللي استدل به على لزوم التعدد في السفر، قالوا أنه عنوان من عمله السفر متقوم بالتعدد. هذا هو الوجه الثالث، تقوم عنوان من عمله السفر بالتعدد. وهذه طبعا مسألة عرفية، هل العرف مثلا يرى ذلك، يرى أن عنوان من عمله السفر متقوم بالتعدد؟ نحن نقول لا، شخص مجرد أن مثلا اشترى سيارة وعزم على أن يزاول هذه المهنة، فمن أول ما وقف بالسرة خط نجف بغداد وقبط طلع البغداد، نقول صدق على أن عنوان السفر لا يحتاج التعدد. فإذن هذا الوجه الثالث أيضا مردود، اللي يدعي الوجه الثالث يدعي أن عنوان من عمله السفر متقوم بتعدد السفرات، نحن نقول له أن الصدق العرفي ينطبق على أن عمله السفر من أول سفرة ما دام عازما على مزاولة المهنة ومهيئا لمقدمات المزاولة، فبمجرد شروعه في المهنة يصدق عليه عرفا أن عمله السفر. فهذه الوجوه إذن الثلاثة التي استدل بها على لزوم التعدد كلها ليست تامة، والصحيح إذن هو هذا الصحيح في صدق عنوان من عمله السفر، هو الصدق العرفي. العرف يرى أن الشخص إذا هيأ مقدمات المهنة، اشترى سيارة وفرغ نفسه مثلا للعمل وعزم على مزاولة هذه المهنة وشرع فيها، فمن أول سفر يتم. وهذا طبعا الرأي الذي عليه العروة وعليه أساتذتنا والمعاصرين. مثلا نأخذ نص صاحب العروة قال: والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك إلى آخر، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر 3 مرات أو مرتين، ما يحتاج إلى ذلك. وستأتي طبعا ربما تفاصيل تعلق. فالملاحظة الثانية إذن اللي قلنا أنه لدى استقراء الروايات نستخلص عدة ملاحظ. فالملاحظة الثانية اللي انتهينا منها أنه لا يشترط التعدد، وإنما المناط هو الصدق العرفي لهذا الشخص أن عمله السفر. الملاحظة الثالثة أنه الإمام عليه السلام حينما وصف هذه العناوين قال: لأن عملهم السفر. أنت حينما تدقق هذه العناوين تجد أحد المكاري فعلا عمله السفر، لكن أحدهم مثلا الراعي، الراعي ليس عمله السفر، عمله البحث عن العشب والماء، ومع ذلك الإمام ضمه إلى من عمله السفر. البريد، الأشتقان على تفسير بالبريد أو من البيادر، هذا كله التفسير، هذا مو عمل السفر، هذا عمل مراقبة البيادر، وهذا عمل إيصال البريد، ومع ذلك الإمام قال: لأن عملهم السفر. فرد نصل إلى جواب عن سؤال، وهو أنه مثلا توجد حالات مستحدثة الآن، مثل حضراتكم طلبة علم من مدينة معينة وتأتي للنجف لم تذكرك الروايات، الموظف الذي هو من ابن مدينة معينة ووظيفته في مدينة أخرى هذا لم تذكره الروايات ولا عمله السفر، ليس سائق. السائق نعم نستطيع أن نشمله بالحكم من دون تردد لأن يصدق عمل السفر، لكن هناك عناوين أخرى مو عملها السفر، هل يشملها الحكم بوجوب التمام أو لا؟ فبعضهم اقتصر، قال: أنا اقتصر على حالتين، الحالة الأولى العناوين التي ذكرت بأسمائها الجمال والمكاري والكري والأشتقان والملاح التي ذكرت، وإذا أريد أعمم فأعمم إلى من عمله السفر كالسائق، عنوان جديد بس مشمول بعموم التعليم. أما أنت طالب علم تسافر لطالب العلم أو موظف يسافر لمدينة أو مبلغ أو شيء آخر قال هذا خارج عن هذه الدائرة التي ذكرت عنوان، فلا أستطيع أن أقول أن حكمه التمام. فنريد أن نناقش هل يمكن شمول هذه العناوين بمن عملهم السفر حتى يكون حكمهم التمام؟ نقول نعم، الصحيح هو التعميم لوجهين. الوجه الأول أن الروايات أشارت، الوجهين مرتبطان ببعضهما، الشيء الأول الوجه الأول أن الروايات ذكرت ضمن العناوين عناوين ليس عملها السفر وإنما عملها في السفر أو السفر مقدمة لعملها، ذكرت الراعي وذكرت الأشتقان وذكرت، هذا ليس عمله السفر، هذا الراعي عمله هو البحث عن العشب والماء، والأشتقان عمله البريد ومراقبة البيادر لآخره. فإذا هؤلاء ما دام السفر مقدمة لعملهم وعملهم في السفر فالإمام ذكرهم لأن عملهم متوقف على السفر، فإذا بهذا اللحاظ يمكن أن تشمل كل من عمله متوقف على السفر. هذا إذن الوجه الأول للتعميم ولصحة التعميم. الوجه الثاني أنه العرف يساعد على أن هذا الموظف الذي هو ابن مدينة معينة ووظيفته في مدينة أخرى، العرف يساعد على أن صدق عنوان من عمله السفر عليه، الشخص الذي عمله في مدينة أخرى فالعرف يساعد على شموله بالعنوان. فلأجل هذين الوجهين نحن نعمم، نقول أن الموظف الذي دائرته في مدينة أخرى، مقابل طبعا قلنا من الفقهاء من التزم بحدود النصوص، قال النصوص قالت التمام لحالتين، الحالة الأولى العناوين اللي نص عليها المكاري الجمال، والحالة الثانية من عمله السفر كالسائق، نعم عمله السفر، أما الموظف لا أستطيع أن أعمم. نحن بوجهين قلنا الصحيح هو التعميم. هاي الملاحظات الثلاثة التي أردنا أن نستقرئها من الروايات، قلنا ثبتنا العام، نريد أن ننتقل إلى إلى خاص من هذا الخاص. العام هو الرئيسي، خلينا نسميه أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، خص هذا بأن واستثني منه من إلا من عملهم السفر فإن صلاتهم تمام. هذا الخاص من عمله السفر فصلاته التمام خص بحالتين، فإنه رغم أن عملهم السفر فإنهم يقصرون. رجعنا إلى الحالة الأصلية طبعا، يعني إذا عندك عام وخص يعني أخرجته، وهذا الخاص خص، الاستثناء من الاستثناء يعني رجعك للأصل. فالأصل هو هذا، صلاة المسافر القصر، خص إلا من عمله السفر فإن صلاته التمام. هذا خص إلا في حالتين فإن صلاته قصر. ما هما هاتان الحالتان؟ ومن نعم الله طبعا الإنسان يصل إلى بحث الخارج بالنسبة للطلبة، لأنه ستنفتح ذهنه على أمور هل لم يكن يعرفها حينما يكون فرد يتعامل مع النصوص والنصوص مع كلام الفقهاء. وكلام الفقهاء كما تعلمون لا يذكرون كل شيء، فتبقى أنت كأنه بس تدور ضمن كلام الفقهاء. لأنما حينما تنتقل بفضل الله تعالى إلى البحث الخارج ستتعامل مع النص مباشرة، وستجد أشياء ربما تسمعها لأول مرة، لأن ما كنت تتعامل سابقا مع النصوص، تتعامل مع كلام الفقيه. ولا كلام الفقيه مما يكون يمثل رؤيته هو، بينما بالبحث حينما تصل لازم تتعامل مع المعصوم مباشرة. وهذه نعمة يجب أن يعني يستحضرها كل واحد من الحضور البحث، فضلا طبعا عن من يمارس الاستنباط. قال بالتأكيد مباشرة يتعامل، أنك كنت تتعامل قبل الآن مع الفقيه، ومهما يكون من جلالة قدر هو إنسان ليس معصوم. بينما حينما تصل مرحلة الاستدلال تتعامل مع المعصوم مباشرة، يكون هذا الفضل وهذا هذه النعمة الإلهية تتحسسها. ما هي هاتان الحالتان التي قلنا أنه رغم أن عمل السفر ومع ذلك يقصر في صلاته؟ الحالة الأولى من جد في سفره، والحالة الثانية من مكث في بيته أو في منزل سفره 10 أيام فأكثر. هذا أصل العنوان، ندخل إن شاء الله في التفاصيل ونرى تفاصيل هذه الحالة، بس مو لأجل حتى يعني ننظم فهرس للمطلب. الآن نحن إذن أمام حالتين تعتبران قواطع لحكم التمام لمن عمله السفر، فهذا إذن العنوان، قواطع حكم صلاة التمام بالنسبة لمن عمله السفر، رغم أن الحال المفروض أن حكم التمام إلا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا جد في سفره، هذا الوارد في النص، ما معنى جد في سفره؟ فسر بأنه من جعل المنزلين منزلا. تدري هم عندهم هذا بحساب المسافات، افترض مسافة القصر من حددت بهذه الفراسخ، افترض الروايات شيفة تقول مسيرة يوم، وكل يوم طبعا هذا أنت تقطع به مسافة في المنازل. الآن من ناطرة كربلة مثلا تعرفون أكو خان الربع وخان النص وخان النخيل، هاي منازل 20 كيلومتر تقريبا مسافة كل خان، هاي منازل. فمعلوم أنك باليوم الأول تقطع إلى هذا المنزل، وباليوم الثاني تقطع إلى ذلك المنزل، وباليوم الثالث. فمسافة القصر اللي حددت بالفراسخ أنها مسيرة يوم للسير الاعتيادي للجمال بثقلها المتعارف وبأحمالها الاعتيادية، ثم هكذا يحسبون. فهذه الحالة الأولى أنه يقصر في سفره، يقول إذا جد في سفره. ما معنى جد في سفره؟ فسر بأنه إذا جعل المنزلين منزلا، السفر المعتاد أن باليوم الأول تصل إلى خان الربع، هذا لا كلش جد في سفره، فباليوم الأول وصل إلى خان النص رغم عمل السفر، يقول هذا يقصر في سفره. وردت في هذه المسألة روايات، هاي طبعا المسألة موجودة بالرسالة العملية، يعني ما احنا شيء من قلت المقدمة قبل موجودة بالرسالة العملية، هذا حينما تتعامل مع النصوص ستجد مثل هذا الكلام. وردت في هذا الحكم روايات كثيرة فيها عدة صحاح فضلا عن غير الصحاح، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المكاري والجمال إذا جد بهم السير فليقصروا، رغم أنهم مكاري وجمال عملهم السفر وحكمهم التمام، لكن يقول إذا جد بهم السير فليقصروا. هاي هنا هذه الروايات تجدها في الباب 13 من الوسائل، يعني احنا تقريبا الأبواب المرتبطة ببحثنا من أبواب صلاة المسافر باب 11 وباب 12 وباب 13، الآن هذه الروايات في الباب 13. هاي الصحيحة الأولى. صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا، وهم مكارون حكمهم التمام. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل، هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة، إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا. هذا إذن هاي ثلاث صحاح موجودة إذن في المقام، فضلا عن غير الصحاح اللي يدل على أنه هذا المكاري والجمار رغم أن حكم التمام وعمل السفر، لأنه إذا جد في سفره فعليه التقصير. صاحب العروة وكثير طبعا غيره لن يأخذوا بهذه الروايات وأهملوا العمل بها، لذلك تجد النص في متن العروة يقول: وكذا، أي وكذا في الحكم ووجوب التمام على من عمله السفر، يقول: وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك، يقول سواء اثنينهم حكمهم التمام لا فرق رغم وجود هذه الصحاح. وكذلك طبعا المعاصرين أيضا، لكن سنرى أن ربما الشيخ الفياض له رأي آخر. لماذا أهمل العمل بهذه الروايات رغم أن ثلاثة صحاح قرأنا منها فضلا عن غيرها؟ السيد الخوئي يقول، ويمكن نقرأ نص حتى نكون أوضح، يعني النصوص نقرأها كما هي. قال السيد الخوئي قدس سره: ولكن الظاهر، وهذا النص تجدون أيضا في المستند المجلد الثامن صفحة 165، قال: ولكن الظاهر أنه لا سبيل للأخذ بهذه النصوص رغم صحة أسانيدها لمهجوريتها عند الأصحاب وعدم العامل بها إلى زمن صاحب المدارك والمعالم وبعدهما المحقق الكاشاني وصاحب الحدائق، حتى أن الكليني لم يعتني بها ولم يذكر شيئا منها، بل أشار إليها بقوله: وفي رواية. وتدري من يقول وفي رواية؟ إشارة لا تضعيف وعدم التزام به. الكل يقول وفي رواية أن المكاري إذا جد به السير، المشعر بالتمريض والتوقف وأنها موهونة عنده، وإلا لكان عليه الكليني، والكلام ما زال في الخوي طبعا، وإلا لكان عليه أن يذكرها، ولا سيما مع صحة أسانيدها، فيفهم من التعبير عدم اعتنائه بشأنها. وسيد الخوي طبعا له نمط من الاستدلال كثيرا ما يستعمله، وهنا أيضا ذكره. ملخص هذا النمط، النمط أقصد طريقة، يعني قاعدة آلية شو سميها، فبيها يعني معنى العمومية اللي تقدر تستعملها أيضا في موارد أخرى. يقول أن المسألة إذا كانت ابتلائية وعامة البلوى ولم يرد فيها نصوص بحجم هذا العموم الابتلاء، فهذا دليل على عدم صحة ما قيل في حق تلك المسألة. أنا دقت عمومية المسألة، فيقول أن تطبيقها على محل الشاهد، يقول أنه لو كان فعلا من جد السير فحكمه القصر، والإمام من أقرب الناس إلى مثل صفوان الجمال اللي هو مبتلى طبعا بقضية السفر والمكارات إلى غيره، فكان شفنا في التركيز من قبل الإمام على هذا الحكم، وأكو فد انتشار وأكو فد شيوع بيها، فلو كان مثل هيك حكم موجود لكان شفنا في التركيز من المعصوم عليه، خصوصا وأن أقرب المقربين إلى هم جمال صفوان الجمال، فضلا عن طبعا هي الناس عامة مبتلى. فهذا الدليل إذن على عدم وجود مثل هذا الحكم. هذا كثيرا ما يستدل طبعا يستدل الخير بمثل هذه الكبرى، وهنا أيضا استدل بها. فنحن نريد إذن، فلذلك بالنهاية يقول إذا لابد من رد علم هذه الروايات إلى أهله أو حملها على بعض المحامل. ينسلط طبعا إن شاء الله أن الفقهاء لهم وجوه في فهم هذه الرواية لمن لم يلتزم بها وهو يراها رواية صحيحة، فلا بد أن يوجهها بتوجيه ينسجم مع مبانيه ومع يعني آرائه اللي اعتمدها. هنا طبعا عدة نقاط تحتاج إلى النقاش. أولا على الفقرة الأولى، وهي أنه يقول أن هذه الرواية رغم أنها صحاح لكنها لمهجوريتها عند الأصحاب وإعراض الأصحاب عنها، فإذا تسقط نقول عن الاعتبار ولا نعتمد عليها. هذه طبعا مناقشة هذه يرد فيها النقاط صغرى وكبرى. أما كبرى فهل إن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة مسقط لها عن الحجة والاعتبار؟ لا طبعا، ليس إعراض الأصحاب مسقط. نعم علينا أن نفهم، هكذا تعبيري يعني، علينا أن نفهم دواعي هذا الإعراض ومبررات هذا الإعراض. فإذا كان مثلا الإعراض تعبديا، أحيانا نستعمل صلاح اليمين بالإجماع، أكو إجماع تعبدي وإجماع مدركي. إجماع تعبدي الذي لا تعرف له منشأ، وإنما تجد الفقهاء جيلا بعد جيل مجمعين على شيء إلى زمن المعصوم، فهذا كاشف على أن المعصوم. أما إذا كان إجماعا مدركيا معنى أن يعرف أو يحتمل مدركه، ولا يكون حجة لاحتمال أن هذا أولى المجمعين قد استندوا له. فالإعراض هنا نفس العنوان أرد، إذا كان الإعراض تعبديا بحيث تجد أن هؤلاء الفقهاء جيلا بعد جيل معرضين عنه إلى أن يصل إلى زمان المعصوم، فنستكشف من ذلك على أن المعصوم قد أعرض عنها، أو يمكن ذكرها لسبب أو لآخر. هل هذه الحالة موجودة هنا؟ لا، لا يوجد مثل هذا الإعراض التعبدي حتى يمكن. فلا بد إذن الإعراض بذاته هل هو مسقط للرواية عن الاعتبار؟ لا، نحن لا نلتزم بهذا كبرويا، وإنما علينا أن نفهم دواعي هذا الإعراض وسبب هذا الإعراض. فقد يكون الإعراض مثلا لأنه لا ينسجم مع مبانيه، قد يكون هذا الإعراض مثلا لمخالفته للمشهور، قد يكون هذا الإعراض لتعارضه مع روايات فهم ما معرضين عنها ولكن رجحوا غيرها عليها. فهي النقاش في الكبرى، يعني تحليل كلام سيد الخوي نقدر نحلها كبرى وصغرى. الكبرى وهي أن هذه رواية الأصحاب أعرضوا عنها، والإعراض عن الرواية مسقط لحجيتها، فهذه الكبرى إذن لا نلتزم بها، وإعراض الأصحاب عن الرواية ليس مسقطا. المناقشة في الصغرى، هل الأصحاب معرضون عن هذه الروايات؟ هم لم يعملوا بها، لكن علينا أن نفرق بين العمل عدم العمل بالرواية والإعراض عنها. الأصحاب لم يعملوا بظاهرها صحيح، لكن هذا لا يدل على أنهم أعرضوا عنها، بل بالعكس أنا أدعي أنهم فعلا لم يعرضوا عنها بدليل أنهم ذكروا محامل لها. فذكر المحامل لها معناها أنهم لم يعرضوا عنها لكنهم لم يأخذوا بظاهرها، هذا صحيح. وعدم الأخذ وعدم العمل بظاهرها لا يعني الإعراض عنها، يمكن هم ما معرضين عنها لكن لأنها معارضة بروايات أخرى فرجحوا تلك الروايات وعملوا بها. فهذه مناقشة إذن في الصغرى، أنه نحن لا نتفق معك على أن الأصحاب معرضون عنها، بالعكس بعضهم أخذ بها وبعضهم وجهها بتوجيهات ومحامل، هذا معنى إذن هو عمل بها مو أعرض عنها، لكن ما أخذ بظاهرها وإنما أخذ بمحمل آخر غير الظاهر مالتها. فكلام سيد الخوي إذن في المقطع الأول مناقش كبرى وصغرى. الكبرى أنه نحن لا نتفق معك بأن الإعراض إعراض الأصحاب مسقط للدليل عن اعتباره، والصغرى نحن لا نتفق معك بأن الأصحاب معرضون، الأصحاب بعضهم أخذوا بها وبعضهم وجهها وتوجيهه لها معنى عدم الإعراض عنها لكن لم يعمد بظاهرها. أما هذا الكلام اللي عن النقاش في المقطع، المقطع الثاني اللي سميناه نمط من الاستدلال، ونحن نتفق مع سلخو أنه إذا كانت المسألة عامة البلوى فلا بد أن يكون في المأثور من الروايات بشكل مناسب لتلك المسألة. لكن نقول لسلخو، ألا تكفي وجود هذا العدد من الروايات اللي فقط الصحاح التي ذكرناها ثلاثة غير ما لم نذكرها؟ ألا يكفي هذا يعني على أنه الأئمة قاموا بواجبهم وبلغوا الحكم وقالوا؟ يعني كم تريد من الروايات حتى تقول أن هذه المسألة بما أنها عامة البلوى فلا بد أن ترد فيها نصوص؟ يعني النصوص ثلاثة صحاح غير الروايات الأخرى الموجودة في الباب. فإذا نحن بالكبرى نتفق معك على أن المسألة إذا كانت عامة البلوى ولم يرد فيها نصوص تدل على اهتمام فهذا دليل على عدم وجود هذا الحكم. لكن نختلف معك في الصغرى حيث تقول أنه لا توجد روايات، نحن نقول توجد روايات، هذه فقط الصحاح ثلاثة غير الصحاح إذا صح التعبير. شيخنا الأستاذ الفياض اعترض على المشهور الذي لم يلتزم بهذا، كما نقلنا نص صاحب العروة قال لا فرق بين من جد في سفره ومن لم يجد في سفره، هذا الكلام المشهور. والشيخ الفياض اعترض عليه وقال هذا كلام ممنوع لأن الروايات صحيحة، وطبعا واتفق مع هذا الكلام بأن إعراض الأصحاب ليس دليلا، لكنه لم يذكر لنا وجها ما معنى جد في سفره. جد في سفره اللي تقول أن المشهور ما لحق حينما ترك العمل بهذه الروايات، كيف يقول المشهور لا فرق بين من جد في سفره؟ أليست هذه الرواية الصحيحة تقول من جد في سفره فليقصر؟ لكن لم يذكر لنا معنى مقبولا لجد في سفره. يعني أنا أسألك يا سماحة شيخ الأستاذ، شخص مأجر نفسه يشتغل نجف إلى بغداد، متعود بين يوم ويوم يطلع إلى بغداد، صار بناء لا حتى هذا يوم الاستراحة يطلع إلى بغداد، هذا يسموه جدة في سفره. أو شخص متعود سيارته يمشي على 100 كيلو بالساعة فصار بناء ذاك يمشي على 140، هذا يسموه جدة في سفره. فهل تقول أن مثل هذا الرجل يقصر باعتباره جدة في سفره؟ هذا معنى جدة في سفره، يعني بذل جهدا ومشقة. فما معنى إذن الالتزام بهذا كم جدة في سفره؟ إذا التزمت بها بين لنا معنى واضحا لجدة في سفره سنلتزم به. فلذلك هو احتاطه الكلام طبعا في كتابه الاستدلال تعليق مبسوطة المجلد الرابع صفحة 380. فلذلك يبدو هو أيضا يعني ما أقول مو كلش مقتنع يعني بالكلام، بس إما احتراما للمشهور فهو احتاط. احنا نريد نخفف على هذا الجد في سفره، يعني هكذا يلتزم بهذا الرأي يدعي أن الحكمة هي هذه، أن هذا الشخص ما دام أتعب نفسه وجد في سفره فنخفف عليه، ما نجعل حكم التمام، نجعل حكم القصر. أما المسافر سيرا طبيعيا هذا مرتاح وكان قاعد عند أهله فيصلي تمام، أما اللي جد في سفره هذا اللي هذا الحكمة مالت الحكم لمن التزم عليه، يرى أن الحكمة هي هاي أن الذي يجد في سفره نحاول أن نخفف عليه صلاته ونجعله قصرا. لكن الشيخ الفياض الذي أراد أن يعمل بالروايات احتاط وأوجب عليه الجمع بين القصر والتمام، فلو خلينا على الحكم الأصلي مالت التمام لكان. فهكذا إذن احتاط سماحة الشيخ، وطبعا راجعت رسالة العملية منهج الصالحين لم يشر إلى المسألة أصلا، ولو كان فعلا ملتزما بها لذكرها في رسالته العملية. فحينما ترجع إلى منهاج الصالحين له في الجزء الأول لا تجد لها لهذه المسألة ذكرا. في محل الشاهد هاي أنه حينما تريد أن تلتزم بأن من جد في سفره فحكمه القصر خروجا من القاعدة أن من عمل السفر هو التمام، فلا بد أن تبين لنا معنى مقبولا لجد في سفره حتى نطبقه على أرض الواقع. وأكيد ولا يلتزم الشخص الذي متعود يسير على 100 مثلا ويسير على 150 يعني مثلا هكذا نعطي، أو اللي متعود مثلا يقطع باليوم 400 كيلومتر مثلا يطلع منها المكة ومتعود باليوم الأول يقطع 400 باليوم الثاني، فلو بقطع 600 كيلو مثلا، وهذا هو معنى الدفي. تقول بأن جعل المنزلين منزلا، هل تقول أن هذا حكم القصر؟ يصعب طبعا الالتزام بذلك لو سألت وجدانا، صعب. لذلك حذفت في الرسالة العملية، لكن في كتاب الاستدلال تعليق مبسوطة يرد على المشهور، يقول كيف أعرض المشهور عن هذه، والروايات الصحيحة موجودة. من هنا طبعا لأجل هذا النفس عددت محامل الأصحاب، نحن الروايات صحيحة لا نستطيع أن نهملها. إذن ماذا يراد من جد في سفره؟ ذكروا وجوها، والوجوه سترى بعضها يعني فيها تكلف وتعسف واضح، لكن يريدوها أن تنسجم مع مطالبهم. مثلا منها ما عن الشهيد في الروض، يقول هذا معنى جد في سفره، يقول هذا اللي أول مرة اشتغل بالمكارات، فأول سفرة من بدأ بالعمل تكون صعبة عليه، فيها مشقة، فهذا يقصر، لكن بالسفرة الثانية بالسفرة الثالثة يبدأ يتم. هذا هو لأن يقول بالتعدد، فهذا يريد تنطبق مع مبانية، لأنه يشترط التعدد لصدق عنوان السفر، فيقول هي تنسجم مع مختار. أنا مقلت نحتاج إلى سفرتين لا ثلاث لكي يصدق أن عمل السفر يبدأ بالتمام، فهذا جد في سفره، يعني الذي ابتدأ بأول سفرة. فطبعا أول ممارسة المهنة تكون صعبة عليه ومشقة، فهذا حكم القصر، ويتنسجم مع التزامي بأنه من عمله السفر مو من أول سفرة يتم. كما ترى هذا رأي. الرأي الآخر ما عن العلامة قدس سره من الحمل، يقول هذا شخص إذا كان عمله السفر ومكث في المنزل الذي وصل إليه، كان مكاري يشتغل نجف بغداد مثلا، وفي بغداد أقام 10 أيام ثم حزم أمتعته لكي يعود بالمسافرين إلى النجف، فيقول هذا ورما مكث في المنزل 10 أيام وغادر بعد ارتياح وبعد دعا وبعد كذا، فيكون مشقة عليه بأول سفرته. ونحن بالقاطع الثاني الذي سنتناوله نقول أن من عمله السفر إذا مكث في منزل 10 أيام فبأول سفرة بعد 10 يكون صلاة قصر. هذا القاطع الثاني اللي قلنا أكو قاطعين لحكم التمام، من عمله السفر، هنا يوجد قاطعان لحكم التمام، يرجع يصلي قصر. القاطع الأول من جد في سفره، القاطع الثاني من مكث 10 أيام فأكثر. فيقول هذا من عمله السفر إذا مكث في منزل 10 أيام ثم سافر، ونحن قلنا أن المكث 10 أيام قاطع لحكم التمام في السفرة الأولى، فهذا يصدق على جدة في اعتبار ارتاح 10 أيام. وهو كما ترى أيضا يعني محاولة للتطبيق على آرائهم. ومنها هذا الذي ذكره في العروة ما عن الشيخ طوسي والكليني من حمل ذلك على ما إذا أسرع في السير فجعل المنزلين منزلا فسار سيرا غير عادي، ولأجله وقع في جد وجهد، واستحق من الشارع المقدس أن يخفف عنه ويراعي حاله فيوجب تقصير الصلاة بخلاف الذي يسير. هذا التفسير الثالث اللي التزم به الشيخ الطوسي والشيخ الكليني. ما هو دليل الشيخ الطوسي على تفسير من جد في سيره حكمه القصر بأنه بأن جعل المنزلين منزلا؟ وهو اللي أشار له في من يعني متن العروة، قال لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا، والإمام قال جد في سفره، لكن من فسرها بأن جعل المنزلين منزل؟ رأينا عدة محامل. هذا المحمل الثالث ومختار الشيخ الطوسي، قال لي وجهين اخترت هذا التفسير. الأول، الوجه الأول ما رواه في الكافي، قال وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا. هذا الوجه الأول وهو مردود كما ترى، لأن التفسير من الكليني وليس من النص، واضح حتى يمكن الاعتماد عليه. الثاني، الوجه الثاني لهذا التفسير مرفوعة عمران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. هذا الوجه الثاني. لكن أيضا هذا مردود، أولا مردود بضعف السند، لأن السند هواية بمشاكل، أولا أنها مرفوعة، وثانيا أنها مرسلة، وثالثا فيها حميد بن محمد وهو مجهول، فمشاكل كثيرة في سند هذه الرواية. هذا من حيث السند. ومن حيث الدلالة لا تدل على أنه من جد جعل المنزل. أرجع أقرأ وشوف ماذا تفعل. يقول الجمال والمكاري إذا جد بهما السير، ما قال بأن جعل المنزلين منزلا، لا، قال فليقصر بين المنزلين، المنزل اللي بدأ من السفر والمنزل اللي وصل إلى السفر، ويتم ما في المنزل الذي يصل إليه هؤلاء. فإذن حتى بالمثل ليس فيه دلالة على هذا التفسير، إضافة إلى مشاكل السند العديدة التي ذكرناها. فحينئذ إذن ستسألون، إذن خلصنا من هذه المشكلة أنه الروايات صحيحة تقول من جد في سفره ولا يمكن الإعراض عنها، وبالمقابل لا نريد أن نلتزم منها بها. فإذا ما معنى جد في سفره؟ الذي ندعي أن جد في سفره هنا معنى أن هذا شخص ملتزم بالعمل، هو عمله السفر، لكن عمله بين بلده وبلد دون المسافة الشرعية، فإذا صار بناء حصلت لفد أجرة على باب الله أبعد من ذلك، كأن خط نجف كوفة، فنقرب على المثال، لهناك حصلت لك كروة وليلة جمعة والشعبانية تدري بالشعبانية جاية، بعد حتى السيارات التعبانة هم تطلع على كربلاء، فقالوا أنا ما تأخذنا الكربلاء، صار له طلع على كربلاء، هذا هل يتم حينما يذهب إلى كربلاء؟ هذا يقصر، لأن عمله إذا جد به يعني شنو؟ يعني راح زايد أزيد مما كان متعارفا عليه، فهذا يقصر، لأنه مو شغله، هذا عمله السفر بين النجف والكوفة. فإذا حصل سفر أبعد من ذلك الحد، هذا معنى جد في سفره، بمعنى أن كان سفره المعتاد، كان سفره المعتاد بين بلده وبلد دون المسافة، أو حتى إذا أزيد من المسافة، شخص عمله نجف حلة، لكن من وصل للحلة قال ليش ما أروح أزور باب الحوائج في بغداد وأجي، جد في سفري، خرج خارج حد العمل المعتاد له من دون أن يكون عملا له هذا المقدار الزائد، فيقصر في سفري. هذا الذي نعتقد في معنى ذلك. لذلك أقرأ لكم النص الذي يعني اخترته أنا للتعبير عن هذه الفكرة، أقول والذي يقوى في الذهن أن معناها أن المكارين والسواق طبعا بالمصطلح اليوم الذين دأبوا على السفر إلى ما دون المسافة، نجف كوفة مثلا، إذا عرضت لهم سفرة خارجة عن المتعارف إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان يقصدون بها المسافة الشرعية، أو كانت مكاراتهم إلى المسافة، ممكن نجف حلة يشتغل، ولكن استجدت لهم سفرة غير مرتبطة بعملهم، وصل الحلة ووفات باب الحوائج واستثرف قال خل أروح البغداد أزور باب الحوائج وأجي، هذا جد بهم السير، يعني خرجوا بشيء أزيد خارج عن السفر اللي هو معتاد لهم وعملهم، فحينئذ هؤلاء يقصرون. هكذا أفهم، حتى أولا نكون مستوعبين للروايات وليس معرضين عنها لأنها روايات صحيحة، وهذا المعنى طبعا يعني يوجد ما يدل عليه، أو موثقتان لإسحاق بن عمار موجودتان في الباب 12، حديث الثالث وحديث الثاني. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، لاحظ الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ يظهر سفر غير ذلك اللي يختلفون فيه. قال نعم عليهم التقصير، وهي موثقة معتبرة. وقال رواية أخرى أيضا، سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام، كلما جاءهم شيء اختلفوا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا. طبعا يا السفر هذا غير السفر اللي متعودين يختلفون فيه اللي هو عملهم. فهذا اللي موثقتين يعني راح يصير هذا المعنى اللي نحن بيناه لمعنى جد في سفره، راح تكون قريب هذا المعنى من هاتين الموثقتين. وإذا رجعتم إلى الصحاح الثلاثة ستجدون أنه لا تأبى هذا الفهم، خصوصا صحيحة علي بن جعفر اللي هي كانت الثالثة من الصحاح التي قرأناها، صحيحة علي بن جعفر يعني وصحيحة علي بن جعفر الثالثة. قال سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قلت إذا كان مختلفهم يعني طريقهم المعتاد وعملهم اللي دائما يترددون عليه فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير. معنى يطلعون إلى السفر غير هذا السفر اللي هم متعودين على الاختلاف فيه. قال فليفطروا وليقصروا. فالصحاح الثلاثة لا تأبى الحمل، بل بالعكس هذه الصحيحة الثالثة كأنه قريبة المعنى جدا إلى ما قلنا. هذا المعنى أيضا لا أدعي أني يعني كل شيء مفتكرة، لأن يوجد هذا المعنى قريب منه مروي عن الشهيد في الذكرى، لكن فقط إذا أكو اعتراض عليه فهو ذكر الحج مثالا لو، فأنا اعترضت على المثال. يعني لا يعقل أن شخص طريق المعتاد نجف حلة وبالحلة قرر أروح للحج. أخو الحج أكيد له مقدمات وله، يعني اعتراضنا فقط على المثال، لا يصبح الحج مثالا لأن يكون للجد في السفر، لأن الحج أكيد يعني، وإلا هذا المعنى قريب يعني منه موجود في الذكرى، كتاب الذكرى للشهيد. ثم ننتقل إلى القاطع الثاني لحكم التمام، وهو ما لو مكث 10 أيام بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.